بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، هذا هو المجلس الثاني من مجالس التعليق على كتاب عمدة السالك للعلامة أحمد بن عبد الله بن أحمد بن لؤلؤ بن عبد الله المصري الشافعي المعروف بالنقيب، المتوفى في سنة 69 و700 من الهجرة النبوية الشريفة. قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه: وإذا تغير الماء كثيرا بحيث يسلب عنه اسم الماء بمخالطة طاهر يمكن الصون عنه كدقيق وزعفران، أو استعمل دون القلتين في فرض طهارة الحدث ولو لصبي أو النجس ولو لم يتغير لم تجز الطهارة به، وإن تغير بالزعفران ونحوه يسيرا أو بمجاورة كعود ودهن مطيبين أو بما لا يمكن الصون عنه كطحلب وورق شجر تناثر فيه أو بتراب أو طول مكث أو استعمل في النفل كمضمضة وتجديد وضوء وغسل مسنون كغسل عيد أو جمع المستعمل فبلغ قلتين جازت الطهارة به. عندنا أيها الإخوة الكرام في هذه الجملة التي أوردها المؤلف عدة مسائل. أما المسألة الأولى، إذا كان عندنا ماء فتغير هذا الماء بطاهر، أي وقع شيء طاهر في هذا الماء، يمكن أن نصون الماء عنه، ما حكم هذا الماء؟ هل هو نجس؟ هل هو طاهر في نفسه مطهر لغيره، أم هو طاهر في نفسه غير مطهر لغيره؟ أيها الإخوة الأفاضل، تصور هذه المسائل وفهمها ذهنيا من الأمور المعينة على معرفة الحكم الشرعي فيها، بالإضافة إلى النظر في الأدلة الشرعية. ما معنى كلام المؤلف أيها الإخوة الكرام، أو المسألة التي ذكرها المؤلف: وإن تغير الماء كثيرا بحيث يسلب عنه اسم الماء؟ ما معنى هذا الكلام؟ عندي ماء كثير وقع فيه شيء طاهر، يمكن أن أصون الماء عنه وأبعده عن الماء، فهذا الشيء الطاهر الذي وقع في الماء أدى إلى تغير لون الماء أو ريح الماء أو طعم الماء، هل هذا الماء يجوز أن أتوضأ به أم لا يجوز الوضوء به؟ هل المسألة واضحة أيها الإخوة الكرام؟ دعونا نذكر مثالا تطبيقيا لهذه المسألة. لو افترضنا بأن عندنا برميلا من الماء، وجاء رجل وسكب في هذا البرميل قارورة من عصير، فتغير هذا الماء الموجود في البرميل كليا من ناحية اللون، هل يجوز أن أتوضأ بهذا الماء أم لا يجوز؟ طيب، مسألة أخرى بعدنا الآن ما ذكر، بس حتى نتصور هذه المسألة، ما هو الحد في التغير الذي يجوز أن أتوضأ به، وإذا بلغ التغير أكثر من هذا لا يجوز لي أن أتوضأ به؟ معلوم، البرميل لو سقطت فيه نقطة من عصير هذه النقطة ما تؤثر في البرميل، لكن لو سقطت فيه قارورة من عصير هل يجوز الآن التوضؤ به؟ هذه المسائل يذكرها المؤلف رحمة الله تعالى عليه. فلا يظن ظان أن أهل العلم عندما يريدون مثل هذه المسائل في كتبهم يريدون مسائل خيالية، وإنما مسائل واقعية يحتاج إليها طالب العلم حتى يتمكن من معرفة حكم الله سبحانه وتعالى في هذه المسائل. جمهور أهل العلم يرون أن الماء إذا تغير بطاهر إذا تغير بطاهر، يمكن صون الماء عنه أن هذا التغير يسلبه أن يكون مطهرا لغيره. هو طاهر في نفسه لكن لا يكون مطهرا لغيره. يعني إذا وقع شيء من هذا العصير في هذا الماء وتغير معه الماء، يقولون استخدم هذا الماء في الطعام في الشراب، وأما أن تستخدمه في الوضوء فلا يصح وضوءك، ووضوءك غير صحيح. طيب ما الدليل على كلامهم؟ قالوا قال الله عز وجل فلم تجدوا ماء فتيمموا، لم تجدوا ماء، فلا بد أن يكون هذا الشيء الذي أمامك اسمه ماء، ولا يكون اسمه ماء متغير. إذا وضعنا قطرة عصير قطرتين ثلاثة في ماء صار الماء متغير. قالوا إذن الآية ما تشمل هذا الماء، لأن الآية تتكلم عن ماء لم يتغير، وأما إذا تغير فلا يصح لك الوضوء منه، مع أن الماء طاهر في نفسه لكنه غير مطهر لغيره. وذهب جماعة من أهل العلم أن هذا الماء طاهر في نفسه، طاهر في نفسه مطهر لغيره. القول الأول طاهر في نفسه لكن ما يجوز تتوضأ به. القول الثاني طاهر في نفسه ويجوز لك أن تتوضأ به. قالوا والدليل نفس الآية فلم تجدوا ماء، فالآية عامة، ماء متغير ما استثنت الآية، ماء غير متغير ما قيدت الآية. إذن الآية ذكرت الماء سواء كان متغيرا أو كان غير متغير. قالوا جاء أيضا من حديث أم هانئ رضي الله عنها عند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم وميمونة اغتسلا من قصعة فيها أثر العجين، يعني ماء وقع في شيء قليل من العجين، هذا الشيء ما يغير ولو يسيرا لون الماء، بل يغير ولو يسيرا لون الماء. وقالوا أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي سقط من ناقته فمات اغسلوه بماء وسدر، والسدر لو وضع في الماء ما يغيره، بلى يغيره. طيب ما الضابط في المسألة؟ إذا كان الذي أمامك يسمى ماء ولو كان لونه متغيرا قليلا يجوز لك أن تتوضأ به، وأما إذا خرج عن مسمى الماء وأصبح يسمى عصيرا سائلا أي شيء آخر لا يصح لك أن تتوضأ به. دعوني أضرب لكم مثال واقعي، لو أحضرنا برميلا من الماء ثم وضعنا في هذا البرميل بعض الشعرات من ورد الزعفران، ومعلوم بأنه إذا كان هذا الورد أو هذه الخصلات من نبات طيب ولو وضعت فيه خصلتين سيتغير لون الماء. هذا البرميل الكبير إذا وضعنا فيه شعرة أو شعرتين من ورد الزعفران، هذا الماء يسمى ماء أم يسمى ماء زعفران؟ يسمى ماء قطعا، لأن هذا التغير يسير ما يكاد يذكر. وأما لو جئنا بالبرميل ووضعنا فيه ملء الكف من الزعفران، هل هذا يسمى الآن ماء؟ ما يسمى ماء. مثال آخر سأذكره فقط حتى نستوعب المسألة عملية، لو أتينا ببرميل من الماء وأحضرنا قارورة من العصير الذي يسميه الناس الفيمتو، فوضعنا في هذا البرميل أربع قطرات خمس قطرات، لون الماء سيتغير؟ يتغير تغير يسير لا يكاد يذكر، يجوز لك أن تتوضأ به؟ نعم. ما الدليل؟ توضأ اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم وميمونة من قصعة فيها أثر العجين، يعني يسمى ماء ولو كان لونه تغير تغيرا يسيرا. ولكن إذا جئنا بالبرميل وأفرغت فيه القارورة، قارورة الفيمتو هذه كاملة، هل سيسمى هذا ماء؟ لن يسمى ماء، وإنما يتغير بالكلية، فلا يجوز لك أن تتوضأ به. هذه المسألة واضحة؟ طيب، ننتقل إلى المسألة التي بعدها. أورد المؤلف أيها الأخوة الكرام في كلامه أن الماء المستعمل في طهارة واجبة يصبح طاهرا في نفسه غير مطهر لغيره. ما معنى كلام المؤلف؟ الماء المتساقط من أعضاء الوضوء، هذا الماء، بقايا هذا الماء، يقول المؤلف هو طاهر في نفسه غير مطهر لغيره. هذه مسألة يمكن تطبيقها على أرض الواقع؟ أحد يستطيع أن يذكر لي صورة واقعية لهذه المسألة؟ تفضل. نريد مسألة عصرية. تفضل. يتكلم عن طهارة، ما جئنا موضوع الاستحمام معي؟ بس الناس ما يتوضؤون في هذا المسبح معي؟ هو الآن يتكلم عن المستعمل في طهارة واجبة، المسبح، يأتي الناس يستحمون، وبعد ما يستحمون يخرجون ويستحمون. بقايا مياه الوضوء في المواضع أيها الإخوة الكرام، مواضع المساجد، مساجد الأسواق مثلا، ما يكون هذا الماء ماء مستعمل؟ كله ماء مستعمل، ما عبارك الله فيكم، البقايا هذه. طيب، هل يجوز أن نتوضأ ببقايا هذا الماء؟ هذه مسألة في غاية الأهمية أيها الإخوة الأفاضل معي؟ استوعبتم المسألة؟ الآن عندما يأتي 20 شخص ويتوضؤون في الميضة هنا، الماء النازل من أعضاء وضوئهم، لو جاء واحد وتوضأ بهذا الماء، هل صلاته صحيحة أم غير صحيحة؟ هنا المسألة التي يتكلم عنها المؤلف بلغة عصرية. الآن ما نتكلم عن موضوع الاستقذار، واحد يقول لك أنا استقذر هذا الأمر، الاستقذار شيء، ولكن لو واحد فعل هذا الأمر، هل وضوءه صحيح أم وضوءه غير صحيح؟ هذه المسألة التي يتكلم عنها المؤلف. ولكن دعونا أولا نؤصل المسألة. الماء المتقاطر من أعضاء الوضوء، يقول المؤلف هو طاهر غير مطهر، ما الدليل على أنه طاهر؟ لماذا أورد هذه المسألة؟ بعض أهل العلم يرى أن الماء المتقاطر من أعضاء الوضوء غير طاهر ونجس، هذا بعض أهل العلم يرى هذا القول، وهذا قول طبعا مرجوح. ما الدليل على أنه مرجوح؟ هو طاهر ولا نجس الآن الشيخ؟ هو طاهر أم نجس؟ لا، الآن ما نتكلم لا يطهر، هو طاهر أم نجس؟ هي مسألتنا الشيخ. قلنا بعض أهل العلم يرى أنه نجس، هذا كلام غير صحيح، ما أدري على أنه غير صحيح. واضح المسألة شيخ محمد؟ هات الآن السؤال لك. يعني الآن هذا الماء طاهر أم نجس؟ ما جاوبتنا ترى الشيخ، جاوبنا ولا ما جاوبنا؟ ما أجابنا. وجوابك صحيح أن الماء طاهر ليس بنجس، بدليل أن الصحابة كانوا يقتتلون أو كادوا يقتتلون على وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان نجسا ما تقاتلوا عليه. دليل ثاني، زار نبينا صلى الله عليه وسلم جابر بن عبد الله وهو مغمى عليه، ماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ توضأ وسكب بقية ماء الوضوء على ماذا؟ على جابر رضي الله عنه وأرضاه. دليل ثالث، في الذي يصاب بالعين يتوضأ والماء المتقاطر يصب على ماذا؟ على المعيون، يصب على المعيون المحسود. فهذا دليل على أنه ماء طاهر وليس بنجس، طاهر وليس بنجس. طيب، عندنا الآن الشق الآخر، ما الدليل على كلام المؤلف أن هذا الماء سيصبح طاهر في نفسه غير مطهر في غيره، غير مطهر لغيره؟ قالوا الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم، الشافعية الآن يقولون: لا يبل أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة. قالوا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عدم البول في الماء، ثم ذكر بعد ذلك عدم الاغتسال من الجنابة، الانغماس من في هذا الماء إذا كان الإنسان جنوبا. قالوا لأن البول في الماء يجعلك لا تتوضأ منه، والانغماس للجنب في الماء إذا خرجت يجعلك لا تستطيع الوضوء منه، وهذا دليل بعيد جدا ولا وجه فيه على المطلوب. لذلك أيها الإخوة الكرام، الصواب أنه طاهر في نفسه مطهر لغيره، طاهر في نفسه مطهر في غيره. طيب، ما الدليل على ذلك؟ عدم الدليل الذي يقول لك هو لا يطهر غيره. فالماء المتقاطر من الأعضاء طاهر في نفسه مطهر لغيره، هذا هو الصواب. طيب، عندنا مسألة، إذا تغير الماء بمجاورة أو طول مكث أو بما لا يمكن صون الماء عنه، يعني أحيانا الماء يمكث في بعض الأماكن فترة طويلة، يتغير لون هذا الماء، أو يسقط فيه ورق الشجر فيتغير لون الماء، أو يجاوره شيء قريب من هذا الماء فتتغير رائحة الماء، ما حكم هذا الماء؟ هذا الماء أيها الأخوة الأفاضل طاهر في نفسه مطهر لغيره بإجماع أهل العلم، وإن كان هناك خلاف قليل في المسألة، ولكن يحكي بعض أهل العلم أن هذا الماء طاهر بالإجماع. يعني رجل عنده حوض من الأحواض القديمة، فنبتت بعض الطحالب في هذا الحوض، هل يجوز الوضوء به بهذا الماء؟ نعم، يجوز الوضوء به. لماذا؟ لأن هذا الأمر من الصعب أنك تصون الماء عنه. مثال آخر، رجل عنده مزرعة فيها شجر كثير، وفي هذه المزرعة حوض، ترك هذه المزرعة شهر فرجع إليها ووجد بأن أوراق الشجر تساقطت في هذا الحوض وتغير لون الماء، يجوز الوضوء بهذا الماء، لا حرج في ذلك. مثال آخر، قد تنتقل بعض الروائح من مكان إلى مكان، فلو افترضنا بأن سد من السدود أو بركة من البرك يوجد على بعد كيلومتر مثلا، أكرم الله السامعين، مكب للنفايات، فانتقلت الرائحة وتغيرت رائحة هذا الماء، هل يجوز الوضوء به؟ نعم، يجوز الوضوء به، لأن هذا الماء باق على ما هو عليه ولم يتغير فيه شيء. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الوضوء بالماء الآجن، قال ابن المنذر، الذي قد طال مكثه في الموضع من غير نجاسة حلت فيه جائزة. أحيانا مياه بعض البرك تبقى فترة طويلة جدا فيتغير شيء من لون هذا الماء، هل يجوز الوضوء بهذا الماء؟ نعم يجوز الوضوء به بإجماع العلماء، بإجماع العلماء. طيب عندنا مسألة، قال المؤلف هنا ولو استعمل في، أو هذه مسألة أخشى أن يعني هي سهلة يسيرة سبق التعريض عنها، ثم قال المؤلف ولو أدخل متوضئ يده بعد غسل وجهه مرة أو جنب بعد النية في ماء دون القلتين فاغترف ونوى الاغتراف لم يضر وإلا صار الباقي مستعمل، ولو انغمس جنبان فأكثر دفعة أو واحد بعد واحد في دون القلتين ونويا معا ارتفعت جنابته ويصير باقي الماء مستعملا. معنى كلام المؤلف لو أن رجل يريد أن يتوضأ فأدخل يده في الماء وهو يريد أن يتوضأ ويرفع الحدث عن نفسه، فإن هذا الماء الذي أدخل يده فيه يكون طاهرا في نفسه مطهرا لغيره. ونحن جعلنا عندنا القاعدة من الدرس الأول أن المياه على قسمه طاهر ونجس، وما سوى ذلك لا يسمى ماء ولا وجود لقسم يقال له طاهر في نفسه غير مطهر لغيره. وبعض التفاصيل أتعمد عدم ذكرها لقلة أهميتها في هذا المجلس، لقلة أهميتها في هذا المجلس. ثم قال المؤلف والقلتان 500 رطل بغدادية تقريبا ومساحتها في المربع ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا، فالقلتان لا تنجس بمجرد ملاقاة النجاسة بل بالتغير بها ولو يسيرا، ثم إن زال التغير بنفسه أو بماء طهر أو بنحو مسك وخل وتراب فلا، ودونهما ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة وإن لم يتغير إلا أن يقع فيه نجس لا يراه البصر أو ميتة لا دم لها سائل كذباب ونحوه فلا يضر، وسواء الجاري والراكب، فإن كوثر القليل النجس فبلغ قلتين ولا تغير به طهر، والمراد بالتغير بالطاهر أو النجس إما اللون أو الطعم أو الرائحة. الماء أيها الإخوة الكرام من ناحية قلته وكثرته يقسم إلى قسمين، ماء قليل وماء كثير. عندنا الآن مسألة، إذا وقعت نجاسة في ماء سواء كان قليلا أو كثيرا فتغير هذا الماء طعمه أو لونه أو ريحه، هل يجوز الوضوء بهذا الماء؟ بإجماع العلماء لا يجوز الوضوء به. دعونا أذكر بعض الأمثلة، لو أن ماء بهذا القدر وقعت فيه قطرة من بول، ما حكم هذا الماء؟ يصبح نجسا لأن هذه القطرة ولا بد ستؤثر في هذا الماء في طعمه أو لونه أو ريحه. ولو افترضنا بأن عندنا 10 أمتار في 10 أمتار من الماء، فجاءت سيارة بها صهريج من النجاسات وأفرغته في هذا الماء، ما حكم هذا الماء؟ نجس لأنه قطعا سيتغير طعمه أو لونه أو ريحه، وهذا بإجماع العلماء. فعندك ضابط، إذا وقعت نجاسة في ماء سواء كان قليلا أو كان كثيرا فتغير طعم الماء أو لونه أو ريحه فهذا نجس بإجماع العلماء، نجس بإجماع العلماء. قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على أن الماء القليل أو الكثير إذا وقعت فيه نجاسة فغيرت النجاسة الماء طعما أو لونا أو ريحا أنه نجس، ما دام كذلك ولا يجزئ الوضوء والاغتسال به، فهذه مسألة لا بد أن يتفطن لها. مثال آخر، لو افترضنا بأن عندنا سد، وهذا السد بارك الله فيكم كمية المياه الموجودة فيه تقدر بناحية المساحة ب300 متر، ويوميا يفرغ في هذا السد صهاريج النجاسات والقاذورات، فتغير طعمه ولونه وريحه، ما حكم هذا الماء؟ أجيب: نجس بإجماع العلماء. إذا اجعل القاعدة عندك أن الماء إذا تغير بالنجاسة بطعم أو لون أو ريح، سواء كان قليلا أو كثيرا، يصبح هذا الماء نجس ولا يجوز الوضوء به، ولا يجوز الوضوء به. تفضل. نعم، لا ما يعتبر نجاسة الشيخ. المسألة الآن السابقة تكلمنا عنها، إذا تغير بورق الشجر يكون الماء طاهر، إذا تغير بنجاسة يعني مياه المجاري أكرمكم الله، فتغير طعمه أو لونه أو ريحه يصبح نجسا. معي بارك الله فيه. طيب، عندنا مسألة، إذا وقعت النجاسة في ماء كثير أو قليل ولم تغير هذا الماء، المسألة الأولى واضحة، وقعت نجاسة فتغير هذا الماء، لكن عندنا نجاسة وقعت في ماء وما تغير هذا الماء في الطعم أو اللون أو الرائحة. مثال: عندنا سد به بحيرة، البحيرة طولها 20 كيلومتر، جاء بعضهم بدلو من النجاسة وسكبه في هذه البحيرة، يتغير ماء البحيرة؟ أبدا ما يتغير. يتغير طعمه؟ ما يتغير. يتغير ريحه؟ ما يتغير. يتغير لونه؟ ما يتغير. هل يجوز الوضوء به؟ نعم يجوز الوضوء به، يجوز الوضوء به. طيب، إذا كان كثير الأمر سهل، لكن لو كان قليلا ووقعت فيه نجاسة لم تغير، هل يجوز الوضوء به؟ مثال: برميل من الماء وقعت فيه قطرة من دم، هل يجوز أن أتوضأ بهذا الماء؟ جمهور أهل العلم يرون لا يجوز الوضوء بهذا الماء، ويقولون الماء القليل إذا وقعت فيه نجاسة ينجس مباشرة، أما الكثير لا ينجس إلا إذا تغير، أما القليل عندهم ينجس بمجرد الملاقاة. والصواب أن القليل وأن الكثير لا ينجس إلا بالتغير. معي والأخوة الأفاضل، إذا تغير القليل أو تغير الكثير يصبح هذا الماء نجسا، وأما إذا لم يتغير القليل ولم يتغير الكثير يكون هذا الماء طاهرا. ما أتكلم الآن عن موضوع الاستقذار، الاستقذار شيء أيها الأخوة الأفاضل، لكن هل يجوز الوضوء به أم لا؟ مثال آخر، عندنا دلو من الماء سعة 10 لتر، هذا قليل أم كثير؟ أجيبه: هذا قليل، لا يعتبر كثير، الكثير يعني ضبطه المؤلف ذراع وربع طول وعرض وعمق، 10 لتر أقل من هذا، فوقع في هذا الدلو قطرة من دم، جمهور أهل العلم يقولون هذا الماء نجس، والصواب أن هذا الماء طاهر، لأن قطرة واحدة من دم تغير طعم الماء؟ لا. تغير لون الماء؟ لا. تغير رائحة الماء؟ لا. واضح أيها الأخوة الأفاضل، هذه مسألة إذا فهمتها تمكنت بإذن الله عز وجل من ضبط مسائل كثيرة. مثال آخر، في بعض الدول يفرغون مياه المجاري في البحر، هل يجوز الوضوء من هذا البحر؟ ماء هذا البحر عامر يجوز؟ ليش؟ ماء كثير لم يتغير طعمه ولا لونه ولا
ريحه، فيجوز ماذا؟ الوضوء به. مثال آخر، خزان المنزل لو قدر رب العالمين وقعت فيه نجاسة فغيرت طعمه أو لونه أو ريحه، يجوز الوضوء به؟ لا، لا يجوز. لماذا؟ لأنه ما تغير طعمه أو لونه أو ريحه بنجاسة لا يجوز الوضوء به. رجل كان يحمل دلوا من ماء فجرحت يده فتقاطرت قطرة من الدم في هذا الدلو، يجوز الوضوء بهذا الماء؟ نعم يجوز، لأنه ماء ولو قليل لم يتغير طعمه أو لونه أو ريحه. فهذه مسألة مهمة جدا إذا ضبطناها. طيب مسألة أخرى، لو وقع في الماء بعض الحشرات التي لا دم فيها، يعني بعض الحيوانات إذا ضربت تقاطر منها دم وخرج منها دم، سال منها الدم، وبعض الحشرات إذا ماتت أو قتلت يخرج منها بالكاد شيء يسير من الدم أو لا يخرج دم، النحلة مثلا إذا ضربتها ما يخرج دم، فهل إذا تساقطت هذه الحشرات في الماء يصبح هذا الماء نجسا؟ لا، لا يصبح نجسا، لأن هذا الأمر من الصعوبة أن ننزه وأن نبعد الماء عنه. ولو نظرنا في خزانات المياه التي عندنا قد تجد فيها الشيء اليسير من النمل أو غيره، فهذا لا يغير بارك الله فيكم ولا ينجس الماء بإجماع العلماء كما حكاه الشافعي رحمة الله تعالى عليه. طيب هذا ما تيسر إراده في هذا اليوم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحان الله العظيم، تفرع الفقهاء في أبواب المياه تفريعات قد تجعل طالب العلم أول ما يدرس الفقه يصد عن الفقه، ولكن إذا صبر ظفر إن شاء الله تعالى. والأمر سهل والأمر يسير، خاصة مع ضبط أصول المسائل، أن الماء لا يتغير إذا وقعت فيه نجاسة أو لا يتنجس إذا وقعت فيه نجاسة إلا إذا تغير طعمه أو لونه أو ريحه سواء كان قليلا أو كثيرا، والماء المتقاطر المتساقط من أعضاء الوضوء طاهر في نفسه مطهر لغيره، والماء إذا وقعت فيه حشرات لا دم لها لا يتنجس هذا الماء وهو طاهر بإجماع أهل العلم. وهكذا بعض المسائل التي مرت علينا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أحد عنده سؤال يتعلق بالدرس؟ تفضل، تفضل يا شيخ. أحسنت. اختلف أهل العلم في تحديد القلتين اختلافا عظيما، ولكن يقول بعض أهل العلم مرد هذا إلى عرف الناس، يعني الماء القليل والكثير، فالماء الذي يتعارف عليه الناس أنه كثير هذا هو المعنى، والماء الذي يتعارف عليه الناس أنه قليل هذا هو المعنى بالماء القليل. مثال، هذا ماء قليل أم كثير؟ قليل. 10 لتر ماء قليل، 20 لتر ماء قليل، ولكن خزان ماء مثلا فيه خزان ماء بحجم 5 أمتار في 5 أمتار وعمق 5 أمتار هذا ماء كثير، فيقولون هذا هو المقصود، هذا هو المقصود. ذكر المؤلف هنا يعني ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا، هذا إذا تجاوزه الماء أصبح ماء كثيرا. تفضل. أحسنت. المياه التي يعاد تدويرها ويعاد تحليتها وتنقيتها، هذه المياه على نوعين. النوع الأول أن تكون مياه مستعملة في طهارة، مستعملة في طهارة. فهذه المياه على الذي ذكرناه بارك الله فيكم طاهرة في نفسها، مطهرة لغيرها، وهذا أمر واضح بين سهل إن شاء الله. القسم الثاني أن تكون هذه المياه مياه مجاري مستخلصة من مياه القاذورات، وتغير الآن طعمها ولونها وريحها بحيث إن عدمت النجاسة، فالراجح أن هذا الماء طاهر في نفسه مطهر في غيره، طاهر في نفسه مطهر في غيره. الاستقذار شيء ثاني، ولكن الحكم الشرعي أنه طاهر في نفسه مطهر في غيره، مطهر لغيره. فإن قال قائل أحيانا بعض هذه المياه يكون فيها رائحة مستقذرة، والله أعلم هذه الرائحة ليست من ذات الماء، ولكن إذا لامس هذا الماء هذه التربة التي فيها الأسمدة أو غيرها تولدت هذه الرائحة، هذا الذي يظهر والله تعالى أعلم. لأن غالبا إذا كان هذا الماء هو نفسه فيه هذه الرائحة أو هذه القاذورات وسقيت به النباتات، ثمر هذا النبات سيحمل هذه القاذورات، معي بارك الله فيك، هذا يعني موجود. فالذي يظهر والله أعلم أن هذه المياه طاهرة في نفسها، مطهرة في مطهرة لغيرها. وسئل جماعة من العلماء عن الوضوء بالمياه التي تم إعادة تدويرها، فأفتوا بالجواز. وفي بعض المساجد التي ليس في بلادنا، في بلدان أخرى التي يتردد عليها الناس، الماء الموجود للوضوء كله مياه تم إعادة تدويرها، هذا أمر موجود حتى يكتب عليه، ليس للشرب من باب التطبب وإنما للوضوء فقط. نعم، يعني أحد الإخوة عنده تحسس زائد من يعني نظافة المياه، فقال هل صحيح أن الماء الموجود يعني في ذاك المكان مياه مجاري تم إعادة تدويره؟ قلت له توضأت قبل قليل أنت بماء تم إعادة تدويره، فتغير وجهه وتغير لونه، لون وجهه تغيرا عظيما، طبعه هكذا. وهذا أمر الإنسان قد يستقذر شيء ويكون هذا الشيء ليس بخبيث في الشرع، فلا يضر هذا الأمر. تفضل شيخ. لا، لابد تتوضأ به. فلم تجدوا ماء وأنت واجد للماء، وأنت واجد للماء، إلا لو كان مثلا أحيانا نفترض بعض الناس قد يعني يستقذر هذا الماء استقذارا عظيما لدرجة المرض أو تلف النفس، معي بارك الله فيك، وهذا من أندر ما يكون، فهنا الوضع مستقل ومختلف الوضع. أما في الحال العادية لا بد عليه أن يتوضأ به. طيب، موعدنا إن شاء الله تعالى يوم الأربعاء القادم بحول الله وتوفيقه وتيسيره، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.